بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على منظومة عقيدة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. قال رحمه الله تعالى: ثم الصحابة في الفرقان قد مدحوا، وكلهم لرسول الخلق قد صحبا، والفضل فيهم بنص الوحي متضح، لحامل العلم من للحق قد طلبا، فعشرة منهم صحت بشارتهم بجنة الخلد لا هزلا ولا لعبا، وقوم بدر كذا الرضوان تعقبهم، لهم من الفضل والرضوان ما كتبا، ومن سواهم من الأصحاب نذكرهم ذكرا جميلا، ومن الحب قد وجبا، لأن ربي أحب القوم أجمعهم، في قوله الفصل: نعم القول يا غربا. ثم الترضي على الأصحاب سابقهم واللاحقين لدى الأسلاف يا أدبا، كذا السكوت عن الأحداث إذ وقعت في ذلك العصر لا نعمى لمن ثلبا، وكل زوج لخير الرسل طاهرة لها الترضي لحسن القول قد صحبا، وأمة الرفض بالبغضاء قد اشتهرت للصحب طرا فلا استبعاد أو عجبا. لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بحقوق نبينا صلى الله عليه وسلم، وما ذكر لك في المجلس الماضي من الكلام على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وما اختصه الله تبارك وتعالى به، رجع رحمه الله تعالى إلى بيان حقوق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وما لهم عند الله تبارك وتعالى في القرآن من منزلة، وما لهم أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لهم عند أهل السنة والجماعة من المنزلة العظيمة، لأن هذا الأمر من أصول أهل السنة والجماعة الذي من تمسك به كان منهم وفي طريقهم وعلى سبيلهم، ومن تركه كان ضالا مضلا منحرفا عن الصراط المستقيم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية: فصل، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال العلماء رحمهم الله مذ كان التصنيف ومذ كان جمع العلم يذكرون في كتبهم ما للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الحقوق، وما لهم رضي الله عنهم وأرضاهم عند الله جل جلاله من الفضائل. وتبعا لهذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى تبعا للأصل هذا الحق، لأنه حق عظيم جليل القدر يجب على المسلمين رعايته، وخصوصا في هذه الأيام التي انفتح فيها الكلام بسبب وسائل الإعلام، فصار عرض الصحابة على كل لسان من ألسنة المنافقين ومن شابههم أو شايعهم فكان الواجب على كل مسلم أن يعرف حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذاع هذا، وأن يشهر وأن يشاع بين الناس، أعني ما يتعلق بحقوق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيكتب فيه ويخطب به ويذاع ويعلن ويبين أنهم هم الواسطة بين هذه الأمة وبين نبيها صلى الله عليه وسلم. فقول الناظم رحمه الله تعالى ثم، أي أنه يعطف هذا على ما سبق، ثم الصحابة هذا اسم جمع الصاحب، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة، ولا يشترط أن تكون هذه الصحبة طويلة أو أن يكون فيها ملازمة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مبينا هذا المعنى في كتابه أصول السنة، وأذكره كاملا لما فيه من الفوائد من جهة، ولأنه قول إمام أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، ثم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه، تنبه لهذا، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخيرات. ثم قال: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، وتبين لنا أن أقل صحبة ملزمة بحقوق الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة قد أجمعت الأمة على أنهم كلهم عدول، فمن ثبتت صحبته ثبتت عدالته، من ثبتت صحبته ثبتت عدالته. ولهذا عاب أقوام من المحدثين وأئمة الإسلام التصرف في ما يظهر منه التعديل لهم، لأنهم عدول في جهة أصل الشرع، وهذا أمر واضح ظاهر، والله جل وعلا قد زكاهم في كتابه الكريم وزكاهم نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الناظم: في الفرقان قد مدحوا، أي قد أثني عليهم في القرآن، لأن الله جل وعلا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، وهم أولى الناس وأحق الناس بهذا. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فهؤلاء الذين سبقوا بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال الله جل وعلا فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا الوصف أحق الناس به هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف ولا امتراء في ذلك أبدا عند أهل السنة والجماعة. فكل فضل جاء ومدح جاء للإسلام وأهله وللإيمان وأهله، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المقدمون فيه، وهم أصحاب القدح المعلى فيه، فلا ينازعهم على السابقة في هذا الأمر إلا من كان مخذولا منافقا لا يقدر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم، فهم كلهم عدول. والرب جل وعلا قال فيهم أيضا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهذا الأمر من أظهر الأمور الظاهرة، ولهذا قال جل وعلا في المهاجرين والأنصار: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص بإسناد حسن أنه قسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام، وذكر هذه الأقسام على مقتضى هذه الآيات، وهي قوله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين. فهذه الطائفة الأولى وقد انقضت ومضت، ثم جاءت الطائفة الثانية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وهؤلاء هم الأنصار. وهذه أيضا طائفة قد مضت وذهبت، ولم يبق إلا طائفة ثالثة، فمن لم يكن منها لم يكن من هذه الأمة، وهي الذين جاءوا من بعدهم، وهم الذين يستغفرون لمن قبلهم، وهم المعنيون بقوله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في القرآن في آيات كثيرة، ولهذا قال: وكلهم لرسول الخلق قد صحبا. فبأي نوع من أنواع الصحبة صحب هذا الصحابي؟ ومن ثبتت صحبته ثبتت عدالته وثبتت فضائله وثبتت إمامته، هذا الذي يعتقده أهل السنة ويدينون الله تبارك وتعالى به، ويعتقدون أن جملتهم هم خير الناس، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران وغيره: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ولهذا قال الناظم: والفضل فيهم بنص الوحي متضح. فالوحي يدخل فيه الكتاب والسنة كما تقرر معنا مرارا، لأنه يطلق على ما أوحاه الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن، ويطلق على ما أوحاه على نبيه عليه الصلاة والسلام في السنة. ولهذا قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. قال رحمه الله: لحامل العلم من للحق قد طلب. فمن كان من أهل العلم ومن حملته ومع كونه من أهل العلم وحملته والمشاركين فيه فإنه طالب للحق، فمن طلب الحق والهدى من الكتاب والسنة ووفقه الله جل وعلا فإنه يعلم هذه الحقوق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر العشرة المبشرين بالجنة فقال: فعشرة منهم صحت بشارتهم بجنة الخلد لا هزلا ولا لعبا. وهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الستة الذين هم أصحاب الشورى كما قال العلامة ابن أبي داود رحمه الله تعالى الإمام أبو بكر عبد الله ابن أبي داود رحمه الله تعالى، قال في منظومته المشهورة بالحائية: وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء هم العشرة الذين جاء التنصيص عليهم بأنهم في الجنة رعاية لمزيد فضلهم، وإلا فإن الأمة مجمعة على أن جميع الصحابة في الجنة، كما حكى إجماعهم أبو محمد بن حزم، كما حكى إجماعهم أبو عمر بن عبد البر، وكما حكى إجماعهم الحافظ بن حجر، فهم كلهم من الإنس والجن ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة. وأما قوله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، فإن من هنا ليس المراد منها التبعيض، لأنهم كلهم قد آمنوا وعملوا الصالحات، وإنما المراد بها بيان الجنس، يعني بيان جنس هؤلاء الصحابة، وأنهم كلهم داخلون في هذه الآية. ولذلك قال جل وعلا مؤكدا: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هنا المراد بها الجنة كما هو معلوم من كلام أهل العلم وأئمة الإسلام. الناظم رحمه الله هنا أشار إلى هؤلاء العشرة، وقد عرفناهم، الأدلة في فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أهل السابقة، أعني العشرة المبشرين بالجنة، وكلهم من المهاجرين. قال رحمه الله: وقوم بدر، وهؤلاء قصد بهم أهل بدر، وهم من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء أعني أهل بدر هم أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، كما هو معلوم وكما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم قد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بمكانتهم وبمنزلتهم وبما لهم عند الله تبارك وتعالى من الفضل. فأهل بدر، وقد ساقهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، أي الذين شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم بأسمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأهل السنة يعتقدون فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم الجليلة العظيمة، فإنهم هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه بعد أن هاجروا معه، ومن نصره أيضا منهم. هؤلاء هم البدريون رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا أثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة العظيمة والمكانة الجليلة، فيجب رعايتها وعدم التخوض فيها، لأن من خاض في هذا الباب لا بد وأن يضل. إذا دخل المرء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الكلام فيهم دون أن يكون عنده أصل من الأصل يرجع إليه وهو معرفة فضائلهم ومكانتهم، قال رحمه الله تعالى: كذا الرضوان تعقبهم، يشير إلى بيعة الرضوان التي كانت يوم الحديبية عندما أشيع بأن عثمان رضي الله عنه قد قتل، وهي بيعة الشجرة، بأنهم أيضا لا يدخل أحد بايع تحت لا يدخل أحد بايع تحت الشجرة النار، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فأصحاب هذه البيعة أيضا لهم هذا الفضل عند ربنا تبارك وتعالى، ففضلهم عظيم. أصحاب بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا كله ما يجب على أهل الإسلام أن يؤمنوا به وأن يدينوا به، لأن هذا مما أمرهم الله تبارك وتعالى به. قال: لهم من الفضل والرضوان ما كتب. ولهذا قال تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، إلى أن ذكر رضاه تبارك وتعالى عنهم. ثم قال: ومن سواهم من الأصحاب نذكرهم، أي سائر الصحابة، فمن ثبتت له الصحبة ثبتت له العدالة، ثبتت له الجنة، ثبتت له الفضل، وثبت لهم الذكر الجميل، لا نذكرهم إلا بخير، كما قال أيوب السختياني: من قال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسناء فقد برئ من النفاق. قال: ومن سواهم من الأصحاب نذكرهم ذكرا جميلا، ومن الحب قد وجبا، أي أننا نحب جميع أصحاب رسول الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فالصحابة يجب محبتهم جميعا، لأنهم كلهم قد ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به. ومن سواهم من الأصحاب نذكرهم ذكرا جميلا، فلا نذكرهم إلا بالجميل. من قال في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحسناء فقد برئ من النفاق، فلا يذكرون إلا بخير، ولا يذكرون إلا بالفضل، ولا يذكرون إلا بالجميل. هذا ما أمرنا الله تبارك وتعالى به في حقهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أمروا بالاستغفار لهم، كما في صحيح مسلم: فسبوهم. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. فأهل الإسلام أمروا وهم مأمورون بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدم التدخل فيما جرى بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا يجب الحب لهم، لا يذكرون إلا بجميل القول. ولهذا سارت الأمة على أن الصحابة إذا ذكروا يترضى عنهم، والله جل وعلا كما قال مجاهد بن جبر: قد علم ما يكون بينهم وقد رضي عنهم. قال رحمه الله: لأن ربي أحب القوم أجمعهم، فالله يحبهم وهم أولى الناس بحب الله تعالى، يحبهم ويحبونه. فكل آية ثبت فيها الفضل والمنزلة والمزية لأهل الإسلام وما فيها من محبة الله تعالى للعاملين ولأعمالهم، حب التوابين، حب المتطهرين، يحبهم ويحبونه، يحب الذين يجاهدون يقاتلون في سبيله صفا، كل هذه المقدم فيها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربي أحب القوم أجمعهم بدون استثناء. في قوله الفصل: نعم القول يا غرباء، أو في قوله الفصل: نعم القول يا غرباء. فنعم القول ما جاء عن الله تبارك وتعالى، والغرباء إنما يشير إليهم الناظم رحمه الله لئلا يأسوا بقلتهم أو قلة ناصرهم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم. فهم لا يتضررون لا بمن كان معهم وهو مخذل لهم، ولا بمن فضلا عن أن يتضرروا بمن ناوأهم وعاداهم وهو ليس منهم، بل يتمسكون بالحق الذي جاء من عند الله. قال: ثم الترضي على الأصحاب سابقهم واللاحقين لدى الأسلاف يا أدباء، يعني أن من السنن الماضية التي سار عليها أهل الإسلام وأئمة الدين والملة أنهم يترضون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أئمة الحديث لما وجدوا بعض الأئمة من المحدثين لا يذكرون الترضي عن الصحابة قالوا بأنهم لا شك كانوا يترضون عليهم في أنفسهم، فلا يكتبون هذا لأنهم يترضون عليهم في أنفسهم. ثم الترضي على الأصحاب سابقهم، لماذا نترضى عنهم؟ لأن الله أخبر بالرضا عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقد رضي الله عنهم وحقق ذلك فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين. ثم قال: كذا السكوت عن الأحداث إذ وقعت في ذلك العصر لا نعمى لمن ثلبا. يعني أراد الناظم رحمه الله تعالى في هذا المقام أن يبين بأن من الواجبات في حقهم ألا ندخل في ما شجر بينهم، فيما شجر بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بل إذا ذكروا أن نمسك، إذا ذكروا أن نمسك عما شجر بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جاء حديث في ذلك يحتمل للتحسين، وهو: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، والواجب الإمساك عما شجر بين الصحابة، كما قال العلامة الإمام القحطاني رحمه الله في نونيته: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وهما بنص الوحي مرحومان، أو كما قال عليه رحمة الله. قد قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما عند الخلال في السنة بإسناد صحيح: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيئة، إذ قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك. هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومغفرته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، كما جاء في الصحيحين وغيرهما: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم لهم هذه الفضائل ولهم هذه المزايا التي ثبتت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث المتقدم: لا تسبوا أصحابي، هذا حديث متفق عليه كما هو معلوم، في حديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ولهذا قال الإمام أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، كما رواه الخطيب البغدادي في الكفاية بسنده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيب يؤجر أجرين. هكذا يقول أئمة الإسلام، وهكذا يحكون الاتفاق. ولهذا قال: كذا السكوت عن الأحداث إذ وقعت في ذلك العصر لا نعمى لمن ثلب، فلا نعمى ولا أنعم الله به عينا ولا يمدح، بل يذم على هذا، ولا نعمى له إذ عمد إلى خير الناس وأجلهم وأحسنهم وأعظمهم فثلبهم. قال رحمه الله بعد ذلك: وكل زوج لخير الرسل طاهرة لها الترضي لحسن القول قد صحب. هنا يذكر الناظم رحمه الله تعالى الواجب المتعلق بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، يجب احترامهن ويجب الترضي عليهن، هن أمهات المؤمنين، ثبت فضلهن من جهة الصحبة، من جهة الصحبة، فكلهن صحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن كما هو معلوم. ثم ثبت لهن فضل زائد على ذلك، وهو أنهن رضي الله عنهن وأرضاهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر بهذه الحالة، وهو أنهن رضي الله عنهن لهن فضل الصحبة، ولهن فضل كونهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هن أمهات المؤمنين، فإذا ثبت هذه الأمور، ثبتت هذه الأمور، هذا شرف لنا، هذا شرف لنا نحن أن يكون هؤلاء النسوة اللاتي اختارهن الله تبارك وتعالى من جهة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى ليكن من أزواجه، أو ليكن أزواجهن، أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن. فإذا كانت هذه المزية وهذا الفضل، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال طائفة من أهل العلم: أما الإجماع فانعقد على أن من قال في عائشة رضي الله عنها ما برأها الله منه فإنه يكون كافرا، هذا أمر مجمع عليه. وقد قال طائفة من أهل العلم بأنه يكفر أيضا من طعن في واحدة منهن من جهة الفراش، لأنه طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزواجهن خديجة وعائشة وسودة وحفصة وزينب بنت خزيمة وأم سلمة وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وصفية بنت حيي بن أخطب وميمونة بنت الحارث، هؤلاء أزواجه
رضي الله عنهن وأرضاهن. فخديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة توفيتا قبله رضي الله عنهم وأرضاهم وأرضاهن. وكل زوج لخير الرسل طاهرة بريئة، وصفهن بالطهر لأنهن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لأحد أن ينكح أزواجه من بعده كما بين ذلك الله جل وعلا في كتابه. لها الترضي لحسن القول قد صحبا، فلا بد أن يعطينا كل ما يعطى الصحابة رضي الله عنهم، ويزيدنا في ذلك أيضا بكونهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين. ثم ختم هذا الموضع بالتنبيه على الرافضة، وقد تقدم الكلام عليهم وعلى بيان ضلالهم، فقال رحمه الله تعالى: وأمة الرفض بالبغضاء قد اشتهرت للصحب طرا فلا استبعادا أو عجبا. ما دام أنه قد علم بأن أمة الرفض الرافضة قد علم حالهم ومن طوت عليه قلوبهم وأحقادهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستبعد أن يصدر منهم ما يصدر في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقوم فضائلهم معلومة، لهم فضائل عظيمة جليلة القدر. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والجميع، وسنقف عند هذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قبل أن قلنا سنذكر ما لخصه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حكمه: أما من افترى بسبه دعوى أن عليا إلهه أو أنه كان هو النبي، وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتبت، أو زعم أن له تأويلات باطلة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفره من العلماء. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمرين بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 19 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، فإنه مكذب لما نصه في القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة أن مقالة الكتاب والسنة والآثار كفار أو فساق، وإن هذه الأمة التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخيرها ما هو القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابق هذه الأمة هم شرارها. وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم، وقد ظهرت لله فيهم مثلات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسك خنازير في المحيا والممات، وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك. ثم قال: وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من يتردد في من يتردد فيه، وليس هذا موضوع الاستقصاء في ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، جعلناه
مسك الختام. قال أخونا هذا السائل ما هي كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى التي تقرأها المبتدئ؟ وقد سمعت الشيخ صالح الفوزان لا يصح قراءة كتاب زاد المعاد المبتدئ. كتاب الواسطية وسائر هذه الكتب إلا ما وقع من الإشكالات في كتاب الروح وكتاب مدارج السالكين، فقد سمعت الشيخ لا ينصح بقراءة كتاب مدارج السالكين أيضا لما فيه من الإشكالات، وقد لا يفهمه بعض طلاب العلم المبتدئين. على كل حال يقرأ أي كتاب، وخصوصا إذا كان طالب علم فهم. نعم، يقول شيخنا في قول الشاعر: لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. الشطر الثاني هل فيه محذور؟ هذا كأن السائل والله أعلم يشير إلى مسألة سب الدهر، وما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وهذا ليس فيه محذور إن كان من جهة الخبر كما قال طوائف من أهل العلم، لأن مسألة سب الدهر فيها تفاصيل، فإذا سب الدهر معتقدا أنه هو الفاعل بنفسه لهذه المفعولات فهذا كافر مشرك خارج عن دائرة الإسلام بالإجماع. وأما إن سب الدهر لا يعتقد أنه هو الفاعل وإنما يسب هذا المفعول فيه، فإن هذا عاص ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ونص طوائف من أهل العلم على أنه وقع في الشرك الأصغر. وأما من كان كلامه من جهة الخبر في الإخبار عن الدهر وما يقع فيه من النوائب والصروف كقوله تعالى: في أيام النحسات وقال هذا يوم عصيب، فإن هذا أو هذا يوم حار أو شديد أو ما أشبه ذلك، هذا ليس فيه بأس إن شاء الله. يقول فيه شخص: ما دام مسألة فرائض فيها ألوف المؤلفة مذكورة في السؤال فلا يستطاع الجواب عنها في مثل هذه في مثل هذا الدرس، ينظر عنده في المحكمة أو يرسل للسؤال. يقول: هناك شخص تحدث مع أخت بطريق النت بعدما استنزلهم الشيطان، وهذه الأخت أعطته مبلغا من المال لوجه الله ليستعين بها على الزواج، ثم تاب وانقطعوا عن الكلام وهو محتاج المبلغ، فما حكمه استعماله؟ إن كانت قد وهبته إياه وأعطته إياه من جهة الهبة أو الهدية فالحمد لله وصله هذا المال، وعليه التوبة والاستغفار مما بدر منه ومنها فيما يتعلق بهذه المخاطبات التي حصلت بينهما. وأما إن كانت أعطته إياه سلفة أو دينا فإنه يجب عليه أن يرده عليها لأن هذا حق لها. يقول: ما صحة هذا الأثر الذي ذكره ابن كثير في البداية والنهاية؟ قال: رواه البيهقي في دلائل النبوة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللين قبيح الوجه منتن الريح لا مال لي، فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: نعم. تقدم فقاتل حتى قتل إلى آخر الحديث. فهل يصح أن نقول إن هذا الصفات الأربع هي أقبح الصفات الأربع هي أقبح الصفات في الرجل؟ لا يلزم هذا بالنسبة للآخر السؤال، لا يلزم أن نقول إنها أقبح الصفات، لأن هذه أمور من جهة الخلقة. وبالنسبة لهذا الأثر هو والله أعلم نفس حديث يعني جليبيب، وقد حسنه طوائف من أهل العلم، وهذه إحدى رواياته فيما أستحضر الآن وأذكره والله أعلم. هذا يقول: أحسن الله إليك، أقترح أن تكون هناك دروس في السيرة. أسأل الله أن ييسر. كيف نجمع بين حديث ميمونة وقول أهل العلم بجواز تنشيف البدن بعد الغسل؟ للأحاديث التي دلت على التنشيف أيضا فإنه قد استعمله النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أهل العلم من قال بالجواز على الإطلاق، ومنهم من قال بأن الترك هو المستحب، ترك التنشيف هو المستحب. يقول: إذا رمى الإنسان نفسه في البحر مثلا قصد رفع الحدث هل يجزئه هذا دون مضمضة ولا استنشاق؟ هذه مسألة فيها خلاف يعني بين أهل العلم، فمن قال بوجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة كما هو المذهب أو رواية في المذهب عند الحنابلة فإنه لا يصحح غسله من الجنابة، والجمهور على أن غسله صحيح ما دام قد نوى رفع الحدث ودخل في البحر، لأنه ليس ماء راكدا. وأما إذا كان ماء راكدا فإنهم هنا يقولون بأنه لا يجوز أو يكره له فعل ذلك. يقول: ما حكم إزالة الشعر غير الشعور التي نهينا عن إزالتها وغير التي أمرنا بإزالتها؟ العلم عند الله أن هذا جائز، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخنا أيضا العلامة الفوزان، بل قد روي عن الإمام أحمد أنه كان يتنور، أي أنه استعمل النورة في بدنه، فلا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، وخصوصا إذا غلظ وفحش وتأذى منه الإنسان ما دام ليس راجعا إلى المنهي عن إزالته فإنه إن شاء الله تعالى جائز. هذا هو الذي يظهر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.